ورعه رضي الله عنه. كان رضي الله عنه ورعا خائفا من ربه سبحانه وتعالى، يخشى أن يخطئ فيعاقب، فكان دائما الحذر من الدنيا وتبعاتها. وشهد له الكثير من السلف الصالح بأنه اعتصم بحبل الله المتين عندما اضطربت الفتنة بالناس، حتى قال قائل: ما من أحد منا أدركته الفتنة فاضطربت به إلا ابن عمر. وكان إذا سئل عن شيء يجهله لا يجيب من غير علم، بل يقول: الله أعلم. وكان كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاله من الورع والخوف من الله تعالى. قال موسى بن طلحة: يرحم الله عبد الله بن عمر، والله إني لأحسبه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عهده إليه، لم يفتن بعده ولم يتغير. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا إلا قد مالت به الدنيا، أو مال بها، إلا عبد الله بن عمر. وكان يخاف الحساب ويخشى الله عندما يقرأ القرآن. عن نافع قال: ما قرأ ابن عمر هذه الآية قط من آخر سورة البقرة إلا بكى. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ثم يقول: إن هذا لإحصاء شديد. وعن السدي قال: رأيت عبد الله بن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة وغيرهم، وكانوا يرون أن ليس أحد منهم على الحال الذي فارق عليه محمد صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر. وقيل لابن عمر: توفي زيد بن حارثة الأنصاري. قال رحمه الله: قيل له: يا أبا عبد الرحمن، لقد ترك 100,000. قال: لكن هي لم تتركه. شدة اتباعه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه شديد الحرص على اقتفاء آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام، شديد التحري والاحتياط والتوقي في فتواه، وكل ما يأخذ به نفسه. وكان مولعا بالحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة، ويقولون إنه كان أعلم الناس بمواطن الحج. وبلغ من حرصه على اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في كل مكان رآه يصلي فيه، حتى أثار دهشة الصحابة وضربوا به المثل في ذلك. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان أحد يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله أو مشاهده كما كان يتتبعه ابن عمر. من دعاء عبد الله بن عمر في الصباح. عن عبد الله بن سبرة قال: كان ابن عمر إذا أصبح قال: اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك نصيبا، في كل خير تقسمه الغداة، ونورا تهدي به، ورحمة تنشرها، ورزقا تبسطه، وضرا تكشفه، وبلاء ترفعه، وفتنة تصرفها. من دعائه في الحج. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يدعو على الصفا فيقول: اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين. اللهم إنك قلت: ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تقبضني وأنا عليه. تقسيمه رضي الله عنه وقت الصباح بين المسجد والسوق. كان رضي الله عنه يقسم وقت الضحى بين السوق والمسجد، فكان يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرتفع الضحى، ثم ينطلق إلى السوق ليقضي حوائجه، ثم يرجع إلى بيته. وكان يخرج من بيته في كثير من الأحيان بقصد إفشاء السلام بين الناس. قال ابن عمر: كنت أخرج من البيت لا لشيء إلا لأسلم على الناس ويسلم الناس علي. هكذا نرى عبد الله بن عمر عنصر سلام وتوجيه في مجتمعه، يحب الخير للمسلمين كما يحبه لنفسه، والصلة بينه وبين الناس سلام في سلام، فكان من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. توجيهه للضراعة في الدعاء. روي أنه مر على جماعة يرفعون أصواتهم في الدعاء فقال: رويدكم، إن الله تبارك وتعالى أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد. تواضعه رضي الله عنه. كان رضي الله عنه يحب أن يظهر بالمظهر البسيط البعيد عن الكلفة، وكان إذا مشى يتحلى بالسكينة والوقار، ويذكر قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. عن نافع أن رجلا قال لابن عمر: يا خير الناس، أو يا ابن خير الناس، فقال ابن عمر: ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس، ولكنني عبد من عباد الله أرجو الله تعالى وأخافه، والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه. ومرة أهداه أحد إخوانه القادمين من خراسان حلة ناعمة أنيقة، وقال له: لقد جئتك بهذا الثوب الجميل من خراسان، وإنه لتقر عيني إذ أراك تنزع عنك ثيابك الخشنة وترتدي هذا الثوب الجميل. قال ابن عمر: أرنيه إذن، ثم لمسه وقال: أحرير هذا؟ فقال صاحبه: لا، إنه قطن. وتملاه ابن عمر قليلا ثم دفعه بيمينه وهو يقول: لا، إني أخاف على نفسي، أخاف أن يجعلني مختالا فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور. وكان إذا سافر مع أصحابه يشترك معهم في العمل ويشاركهم فيما يلاقونه من صعاب ومشقات. فقد روي عن مجاهد أنه قال: كنت أسافر مع عبد الله بن عمر فلم يكن يطيق شيئا من العمل إلا عمله لا يكله إلينا. وكان رضي الله عنه لا يحب الزيف والتصنع، فقد روي أنه مر برجل من العراق يزعم أنه يغشى عليه إذا قرأ أمامه القرآن، فقال: إنا لنخشى الله ولكننا لا نسقط. وقد سئل ابن عمر: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال، وكان يحب ما قصر من الثياب. ودليله على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مس الأرض من الثياب فهو في النار. جهره بالحق. كان رضي الله عنه لا يخاف في الحق لومة لائم. عن شهر بن حوشب أن الحجاج كان يخطب الناس وابن عمر في المسجد، فخطب الناس حتى أمسى، فناداه ابن عمر: أيها الرجل، الصلاة فاقعد. ثم ناداه الثانية: الصلاة فاقعد. ثم ناداه الثالثة: الصلاة فاقعد. ثم قال للناس: أرأيتم إن نهضت أتنهضون؟ قالوا: نعم. فنهض فقال: الصلاة فإني لا أرى فيها حاجة، أي الخطبة. فنزل الحجاج فصلى ثم دعا به فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال ابن عمر: إنما نجيء للصلاة، فإذا حضرت الصلاة فصل بالناس الصلاة لوقتها، ثم بقبق بعد ذلك ما شئت من بقبقة. وعندما أراد معاوية تولية ولده يزيد وفرضه على الناس، عارضه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال لمعاوية: هل تريدها كسروية هرقلية؟ يريد أن الحكم في الإسلام بالشورى وليس بالوراثة. وهكذا نرى ابن عمر رضي الله عنه لا يهاب الحكام ولا سطوتهم، توكلا على الله عز وجل وثقة فيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بعض وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب في الله وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الله، فإنك لن تنال ولاية الله إلا بذلك، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. وقال لي: يا عبد الله، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. قال: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: يا عبد الله، كن في الدنيا غريبا أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. بعض الأحاديث التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر قال: قام فتى فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم له استعدادا قبل أن ينزل به، أولئك الأكياس. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عاقل عقل عن الله تعالى أمره وهو حقير عند الناس ذميم المنظر ينجو غدا. وكم من ضريف اللسان جميل المنظر عند الناس يهلك غدا يوم القيامة. من توجيهات عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الحسن أن عبد الله بن عمر قال: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائفهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم، والله رب الكعبة. يا ابن آدم صاحب الدنيا ببدنك وفارقها بقلبك وهمك، فإنك موقوف على عملك، فخذ مما في يديك لما بين يديك عند الموت يأتيك الخير. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا يكون الرجل بمكان حتى لا يحسد من فوقه، ولا يحقر من دونه، ولا يبتغي بالعلم ثمنا. هذه مقتطفات من توجيهات ابن عمر رضي الله عنهما الكثيرة لإخوانه المسلمين، جئنا بها ليرى شبابنا كيف كان الصحابة الأجلاء من الورع والعلم والتقوى والخوف من الله تعالى. المنقوصون. عن آدم بن علي أن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن أناسا يدعون يوم القيامة المنقوصين. قال: فقيل: وما المنقوصون؟ قال: ينقص أو ينتقص أحدهم صلاته بالتفاتته وحركاته. الضيافة ثلاثة أيام. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه نزل على رجل فلما مضت ثلاث ليال قال: يا نافع أنفق علينا من مالنا. موقفه في الشورى عند وفاة أبيه. عندما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حار الصحابة في أمرهم وطلبوا منه أن يولي بعده أميرا للمؤمنين، ولكنه رضي الله عنه اختار لهم ستة رجال من الصحابة الأجلاء وقال عنهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وهو راض عنهم، وترك لهم أمر اختيار الخليفة من بينهم، وأشار عليهم أن يستشيروا عبد الله بن عمر، ولم يجعله من أصحاب الشورى الستة كي لا يعتبر ذلك موافقة منه على خلافته. وهؤلاء النفر الستة هم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. هذا هو رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ابنه الصحابي الجليل والبطل العظيم عبد الله بن عمر، إنه يطالب باستشارته ولا يطالب بخلافته. وقد نشأ بطلنا العظيم كارها للحكم ومنصرفا عنه، بل وكارها للقضاء أيضا. كان رضي الله عنه يرى القضاء عبئا ثقيلا، ويحب أن يتخفف منه على رغم ثقة الخلفاء به وإجلالهم له وشهادة الصحابة له بعفة النفس ونزاهة القصد. عن يزيد بن موهب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لعبد الله بن عمر: اقضي بين الناس. فقال: لا أقضي بين اثنين. قال: فقال عثمان: أتعصيني؟ قال: لا، ولكنه بلغني أن القضاة ثلاثة: رجل قضى بجهل فهو في النار، ورجل حاف ومال به الهوى فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو من الناجين. فقال: إن أباك كان يقضي. قال: إن أبي كان يقضي، فإذا أشكل عليه شيء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أشكل على النبي شيء سأل جبريل عليه السلام، وإني لا أجد من أسأل. أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاذ بالله عاذ بمعاذ؟ فقال عثمان: بلى. قال: فإني أعوذ بالله أن تستعملني فأعفاه. كراهيته للحكم. وكما كان يكره القضاء كان يكره الحكم، لأنه مسؤولية ضخمة لها تبعاتها الثقيلة، وكانت نفس عبد الله تعزف عن تحمل مسؤوليات العباد مخافة أن لا يعدل فيحمل تلك المسؤولية أمام الله تعالى يوم القيامة. وقد ألح عليه الكثيرون في أن يكون خليفة للمسلمين، فكان يأبى ترفعا وزهادة. عن ميمون قال: أرسل معاوية رجلا يسأل عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما يمنعك أن تخرج فنبايعك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أمير المؤمنين، وأنت أحق الناس بهذا الأمر؟ قال: أو قد اجتمع الناس كلهم على ما تقول؟ قال: نعم، إلا نفيرا يسيرا. قال: لو لم يبق إلا ثلاثة رجال بهجر لم يكن لي فيها حاجة. قال: فعلم أنه لا يريد القتال، فقال له: هل لك أن تبايع لمن قد كاد الناس أن يجتمعوا عليه، ويكتب معاوية لك من الأرض ومن الأموال ما لا تحتاج أنت ولا ولدك من بعده؟ فقال: أف لك، خرج من عندي ثم لا تدخل علي، ويحك، إن ديني ليس بديناركم ولا درهمكم، وإني لأرجو أن أخرج من الدنيا ويدي بيضاء نقية. وعن الحسن قال: لما كان من أمر الناس ما كان من أمر الفتنة، أتوا عبد الله بن عمر فقالوا: أنت سيد الناس وابن سيدهم، والناس بك راضون، أخرج نبايع لك. فقال: لا والله، لا يهراق في محجمة من دم، ولا في سببي ما كان في الروح. فقيل له: لتخرجن أو لتقتلن على فراشك. فقال مثل قوله الأول، وترك الحكم حتى لحق بربه تعالى. وحتى بعد أن سارت الأحداث شوطا طويلا واستقر الأمر لمعاوية ثم لابنه يزيد من بعده، ثم ترك معاوية الثاني ابن يزيد الخلافة زاهدا فيها بعد أيام من توليها، حتى في ذلك اليوم وابن عمر شيخ مسن كبير لا يزال أمل الناس فيه في الخلافة. فقد ذهب إليه مروان وقال له: هلم يدك نبايع لك، فإنك سيد العرب وابن سيدهم. فقال له ابن عمر: كيف نصنع بأهل المشرق؟ قال مروان: نضربهم حتى يبايعوك. قال ابن عمر: والله ما أحب أنها تكون لي 70 عاما ويقتل بسببي رجل واحد. فانصرف عنه مروان وهو ينشد: إني أرى فتنة تغلي مراجلها، والملك بعد أبي ليلى لمن غلب، يعني بأبي ليلى معاوية بن يزيد، اعتزاله للفتنة. عمل طلحة والزبير رضي الله عنهما على استمالة عبد الله بن عمر للاشتراك في الحرب الدائرة بين الإمام علي ومعاوية، فقالا له: يا أبا عبد الرحمن، إن أمنا عائشة خفت لهذا الأمر رجاء الإصلاح بين الناس، فاشخص معنا فإن لك بها أسوة، فإن بايعنا الناس فأنت أحق بها. فقال: أيها الشيخان، أتريدان أن تخرجاني من بيعتي ثم تلقياني بين مخالب ابن أبي طالب؟ إنما الناس يخدعون بالدينار والدرهم، وإني قد تركت الأمر عيانا في عافية أنالها. ثم عاد طلحة والزبير لعبد الله بن عمر لعله يعدل عن رأيه الأول، فلم يكن منه إلا التمسك به إذ كان يرى في القعود النجاة والخير. ولكن التاريخ روى لنا فيما بعد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ندم على عدم اشتراكه في الحرب وعدم انخراطه في صفوف الإمام علي رضي الله عنه وتحت رايته ضد الفئة الباغية، فقد روي عنه أنه قال: ما آسى على شيء إلا أني لم أقاتل مع علي رضي الله عنه الفئة الباغية. سبب وفاته: عرفنا فيما سبق أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان على خلاف مع الحجاج، واشتد هذا الخلاف فأوعز الحجاج إلى رجل أن يصيب عبد الله بحربة مسمومة، ونفذ الرجل هذه الوصية، فمرض عبد الله أياما ثم توفي سنة 73 للهجرة، وترك عبد الله من البنين 12 ابنا، وكان له 4 بنات، يرحمك الله يا ابن عمر، مجاهدا سباقا إلى الموت، وفقيها ورعا زاهدا، وعازفا كل العزوف عن شهوة المنصب والجاه والمظهر البراق، ومربيا إسلاميا صادقا. إن شخصية بطلنا العظيم كفيلة بأن تكون تاريخا حافلا يتأسى به كل من أراد السداد في الدنيا والنجاة في الآخرة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
من فضلك تابع بقية المادة.